الأدب الثالث الدعوة إلى الحق. أيها الإخوة الذين تعلموا بالألوف، وحاجة الأمة والجهل المنتشر فيها لا يوصف. في الأمة من لا يعرف لا إله إلا الله ما معناها، في الأمة من لا يعرف كيف يتوضأ، يوجه الروافض والمنصرون والملاحدة والجهمية والصوفية يوجهون سهاما متعددة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولعقيدة أهل السنة. أين الذابون عن السنة؟ أين هؤلاء الذين تخرجوا بالألوف؟ أين الدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كثير من طلبة العلم للأسف مشتغل بنفسه وبحياته، ومنهم من اشتغل بمكاسب دنيوية أو تقوقع على نفسه ولم ينفع الله عز وجل به أحدا، فصار كأنه لم يتعلم. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله أكثر الخلق في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذه السورة شأنها عظيم، لأن الله أخبر أنه لا ينجو من الخسران إلا الذين آمنوا، الذي لا يكون من المؤمنين لا نصيب له في النجاة، ولا بد أن يعمل، ولا بد أن يدعو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الطاقات الموجودة في الأمة الآن بآلاف الخريجين، ومنهم حملت شهادات عليا، الجهل المخيم الآن على الأمة والحملة الهائلة على السنة وعلى أهلها وعلى العقيدة، هؤلاء لو ارتفعت وسمت همامهم للذود عن السنة والرد على أهل الباطل لأدخلوهم كما قال المثل في أقمع السمسم. ماذا يفعل الرافض أمام السنة؟ الروافض لا حجة لهم، المخرفون من الصوفية وغيرهم الذين يربطون الأمور بكهوف وبقبور، كيف أثروا في الناس بسبب تقهقر كثير من أهل العلم طلبة العلم. وإلا الجامعات خرجت الألوف ومعهم نصيب وافر جدا من العلم، فأين هم مع هذه الحاجة الشديدة في الأمة لهم؟ بكتابة، بمقالة، بمحاضرات، بكلمات توجيهية، بدروس، ومنهم من يسافر إلى أنحاء العالم يمنة ويسرى، والمسلمون من حوله في أشد الحاجة إلى أن يعرف بعضهم بطريقة الصلاة وكيفيتها، يذهب يتفرج هنا وهناك يرجع لم ينفع الله عز وجل به أحد، مع أنه من أهل العلم للأسف. فهذه أمور يجب على طالب العلم أن تأخذ من قلبه مأخذا، وهي الدعوة إلى الحق، وأن لا تهون عليه السنة أن تنتهك وأن تستضعف وتسترذل، ويخرج الناس من نورها إلى ظلمة الروافض وظلمة الخرافة وظلمة حتى والعياذ بالله الإلحاد والارتداد، وعنده من العلم ما يمكن أن يمحو الله عز وجل به هذه الضلالات وهذه الشبه ولا يعمل. همة، ما هنالك همة، عنده علم وربما عمل في خاصة نفسه لكن لا همة له. وقد جاء الله تعالى بهذه الوسائل الحديثة التي يمكن معها أن توصل الخير وأنت في وسط بيتك إلى أنحاء العالم، بهذه الوسائط الجديدة التي يمكن أن تصل بها إلى العربي وإلى العجم وإلى من في بلدك وإلى من هم خارج بلدك، وتذب عن السنة وتدعو إلى الخير، فصار المجال مفتوحا. ومن أسف كما قال عمر رضي الله عنه أشكو إلى الله عز وجل جلد الفاجر وعجز الثقة، فجار من الروافض وأمثالهم، انظر إلى النشاط المحموم عنده، وانظر إلى العجز والتكاسل. لا نقول ولله الحمد من الجميع، لا ولله الفضل، هناك ولله الحمد عمل دؤوب وكبير جدا، لكن حاجة الأمة أكبر من العمل الموجود. أكبر بكثير ولا يمكن أن يغطيها الوضع الحاصل. حتى عندنا هنا في المملكة الدروس والكلمات لا يمكن أن تغطي البلد هذا فضلا عن أن تغطي الأمة. فلماذا لا تنبعث همم طلبة العلم ممن آتاهم الله عز وجل علما لاقتحام هذه الميادين؟ ميادين سهلة ميسرة، إنما هو موقع تنشئه وتبث فيه ما شاء الله عز وجل من الخير والعلم وينتشر في أنحاء الأرض. فهذا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم، وأن لا يقتصروا على العمل في خاصة أنفسهم، بل يسعون إلى نشر الخير وتعميمه ما استطاعوا. الأدب الرافع، الأدب الرابع، إيفاء العلماء حقهم. من أعظم أدب طلبة العلم أن يوقروا من هو أعلم منهم، وأن يعرفوا حق كبرائهم. وما دام طالب العلم يأخذ العلم عن كبراء أهل العلم فالناس بخير، وإنما تكون الهلكة لطالب العلم إذا أعجب بنفسه وترفع على من هم أعلم منه، ورأى أنه بلغ من العلم مبلغا لا يحتاج معه إلى مباحثة ولا مساءلة أحد. روى الدارمي أن سلمان رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر. فإن هلك الأول، يعني الكبير، قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. يعني أن مثل الشباب إذا لم يقبلوا على تعلم العلم عن كبرائهم مات الكبراء، وبقي الشباب لم يتعلموا منهم، يقولوا عند ذلك يهلك الناس. لكن ما دام الصغار والشباب يتعلمون من علمائهم الكبار فالناس بخير، لأن العلماء الكبار إذا ماتوا خلفهم هؤلاء فصاروا علماء بدلا منهم، ثم الشباب الذين من بعدهم صار هؤلاء الشباب يوما ما كبارا فأخذ عنهم الشباب، وهكذا. قال: وإنما يهلك الناس إذا مات العلماء الكبار والشباب لم يأخذوا منهم. طالب العلم قد يصيبه نوع من الغرور، يترفع به على أقرانه فيرى أنه أرفع الناس من المتعلمين، ثم يستمر به الأمر حتى يترفع على أهل العلم من معاصريه ممن هم أكبر منه وأعلم، ثم يتجاوز الحد كما حصل لكثيرين فيترفع حتى على علماء الأمة وأئمتها الذين جعل الله تعالى لهم من الرفعة والمكانة في قلوب الأمة ما جعل. ولهذا قال بعض السلف: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، أو قال كطغيان السلطان. فليحذر طالب العلم من هذا. الغرور أضر بعدد ممن آتاهم الله تعالى نوعا من الفهم، ولكنهم ترفعوا بهذا الفهم ورأوا أنهم يفوقون غيرهم. والله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فأئمة الإسلام الكبار الذين جعل الله عز وجل لهم من الرفعة في الملكوت الأعلى عنده سبحانه، ومن الرفعة في الأمة والمكانة والأجور العظيمة جعل لهم سبحانه وتعالى من ذلك ما جعله، هؤلاء من مسالك الشيطان أن يتصور أحد أنه سيتفوق عليهم وسيكون مقدما عليهم، مع أنه هو حسنة من حسناتهم، لأنهم نقلوا له العلم، ورأسهم وأوائلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون ثم من بعدهم، وهكذا استمرت سلسلة العلم إلى أن وصلت هذا الذي اغتر بعلمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ولهذا ينبغي على الشاب أن يلاحظ هذا الأمر ملاحظة تامة، حتى لو آتاك الله علما وفهما فإياك أن يطغى بك هذا العلم. فعليك أن تعرف لأهل العلم الكبار قدرهم، وأن تعلم أنهم قد سبقوك في التجربة، وأن فوران الشباب وشدته وعجلته هذه قد جاوزوها، ومر بهم ما مر بك، وتعلموا علوما في فترات أطول من الفترة التي تعلمتها. فينبغي أن تراعي الأدب معهم، وأن تحذر من خطوة الشيطان هذه التي تستفز بعض طلبة العلم حتى يترفعوا ترفعا يتجاوزون به طورهم وحدهم، فلا ينفع الله عز وجل بهم، ولا يجعل لهم سبحانه وتعالى في الأمة لسان صدق، ولا يجعل لهم توفيقا، وإنما صار لهم جلبة وضجيج في وقتهم، ثم سبحان الله العظيم لا يبقى لهم أثر. وقد يكون في نية الواحد منهم ما فيها من الدخل والسوء، لأن المعتاد أن الإنسان إذا آتاه الله علما يتواضع لله عز وجل، ما يترفع به، ما يشمخ بأنفه، ويبدأ يقرر التقريرات التي يزعم أنه لا يصل إليها أحد، وأنه ما فاقه أحد، ولا يستطيع أحد أن يعلم ما وصل إليه، فإن هذه من خطوات الشيطان، فليحذرها طالب العلم غاية الحذر، وليحرص على التواضع لله عز وجل، وعلى أن لا يرفع ويشمخ برأسه. وهذا تلاحظه في بعض المؤلفات للأسف، فيجد بعض المتأخرين وهما وهم فيه بعض الحفاظ المتقدمين، فيضع عنوانا كبيرا هذا الوهم وقع فيه فلان، ويضع علامات تعجب وعلامات استفهام. غريب أن يخطئ الإنسان، غريب أن يهم العالم، أليس بشرا؟ ليس غريبا. فإذا وجدت مثل هذه المواضع التي زل فيها بعض الحفاظ أو وهم، فلا تجعلها مدعاة لرفعتك أنت، حتى تقول إني قد عرفت هذا الأمر على الحافظ الفلاني، وتمكنت من التنبيه على هذه على هذا الوهم الذي وقع فيه. الوهم يقع فيه من هو أعلم منك، وأنت بنفسك إذا صنفت وكتبت وتكلمت تقع في أوهام، فربما جاء من هو أصغر منك ولاحظ عليك ما هو أشد مما لاحظته على غيرك. فليتعوذ طالب العلم بالله من الشيطان الرجيم، وليترك عنه نفخ نفسه وترفعه بها، فإن هذا من الشيطان ومن الطرق المبعدة عن الإخلاص. هذه من الدلائل والعياذ بالله على ضعف الإخلاص، وإلا المخلص لله عز وجل لا ينشد أن يترفع ويشيع في الناس أنه عرف كذا وأن غيره لم يتفطن لكذا، هذا كله من الشيطان. الأدب الخامس فهم الأولويات في العلم، فهم الأولويات في العلم. أعظم ما يجب أن يضبطه طالب العلم أمر الاعتقاد، لا يليق بطالب العلم أبدا أن يتعمق في أبواب متقدمة من العلم مع جهله بالأسس الكبار التي يبنى عليها العلم. على سبيل المثال، معنى كلمة التوحيد والتدليل على كلمة التوحيد من القرآن ومن السنة، وشروط هذه الكلمة وأدلة هذه الكلمة، وهكذا أصل الاعتقاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وقول أهل السنة في القواعد والأسس التي يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات، هكذا أمر القدر ومراتبه الأربع. وأبرز الردود على من يحتجون بالقدر هكذا ما يتعلق بالنصوص الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ورد شبه الروافض والخوارج وأضرابهم الذين نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب وأمثالها من أبواب الاعتقاد، من الخطأ أن يكون طالب العلم فيها ضعيفا في الوقت الذي تقدم ودرس أبوابا واسعة في الفقه، فقه الأحكام العملية، أو مصطلح الحديث، أو أصول الفقه، فترك الأولوية الأولى والأساس الأكبر وهو علم الاعتقاد، واشتغل بأبواب نافعة من العلم لكن هذه الأسس والأصول الكبار لم يراعها، فلم يفهم الأولويات في العلم، فلهذا تجده يعرف مسائل متقدمة جدا من العلم قد لا يعرفها إلا العلماء المبرزون في الوقت الذي يجهل فيه مسائل ينبغي أن يعرفها في بداية طلبه، كالدليل على شهادة أن لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله، أدلتها في القرآن ينبغي أن تضبطها وأن تدعو الناس إلى كلمة التوحيد وأن هذا معناها وأن الدليل عليها قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي في قولك لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات في قولك إلا الله. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون هذا النفي في قولك لا إله، إلا الذي فطرني هذا الإثبات في قولك إلا الله، لهذا قال تعالى وجعلها، أي هذه الكلمة كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهكذا غيرها من المواضع المهمة البارزة في مسائل الاعتقاد لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم في الوقت الذي يعرف مسائل دقيقة جدا في علم المواريث وفي مسائل الأحكام، لأن هذه المسائل المتقدمة في العلم يجب أن تسبق بضبط أصول الاعتقاد قبلها. هنا أنبه إلى مسألة خطرة جدا ويتغلغل الاعتقاد الخاطئ إلى هذا الصنف من طلاب العلم من حيث لا يشعرون، لأنه لا يضبط أمور العقيدة ويتوسع في فقه الأحكام العملية فيدخل عليه الداخل من هذا الباب، فيقرر في بعض الأحيان من حيث لا يشعر مسائل من اعتقاد الجهمية ولا يدري أن هذه هي مقولة الجهمية. وأعطي مثالا للعبرة وقفت عليه أنا بنفسي من رجل أعرفه جيدا ضل في الاعتقاد وأخذ بقول الجهمية في الأسماء والصفات وبخزعبلات الصوفية، دلس عليه أحد المبتدعة الضلال وأتاه من زاوية وهي أن قال له إن أهل المذاهب الأربعة يعتقدون هذه العقيدة، وهذه النقطة ينبغي أن تضبط. إذا قلنا المذاهب الأربعة فينبغي أن يعلم أن اعتقاد الأئمة الأوائل أصحاب المذاهب الأربعة واعتقاد أصحابهم معروف مضبوط محرر. فعلى سبيل المثال إذا أردت أن تعرف اعتقاد الإمام الشافعي أين تجده؟ تجده في ثلاثة مواضع، في كتابه العظيم الرسالة، وفي كتاب الأم، وفي المرويات عنه بالأسانيد الصحيحة. وصنفت في هذا مصنفا مستقلا عمدا عن الشافعي رحمه الله، لأن بعض المخرفين والجهمية يقولون إن اعتقاد الشافعية هو كذا، فنقلت اعتقاده رحمه الله تعالى من كتبه هو ومن المرويات الثابتة الصحيحة عنه هو رحمه الله. فإذا وجد من ينتسب لمذهبه رحمه الله من المتأخرين ويكون قد قال بقول خالف به اعتقاد الإمام، فليس هذا ذنب الشافعي أن يأتي شخص بعد 7 قرون أو 8 قرون ويكون من الآخرين بفقه الأحكام عند الشافعي ويخالف الشافعية في اعتقاده. الشافعي والأئمة اعتقادهم مضبوط. هذا المحتال أتى إلى هذا الرجل من جهة أنه قال هذا اعتقاد أهل المذاهب الأربعة، وبدأ يذكر له كلام بعض المتأخرين ويقول يعتقدون كذا ويعتقدون كذا مما خالف فيه المتأخرون أئمة المذهب المتقدمين، وصور لهذا وأمثاله من جهلة الناس أن اعتقاد هؤلاء الأئمة هو الموجود عند المتأخر عند المتأخرين، فضل ضلالا بعيدا لأنه أخذ بهذه المقالات عن الجهمية وعن المتصوفة وأمثالهم وزعم أنها مما قال به الأئمة المتقدمون رحمهم الله، مع أن الأمر كما ذكرت لكم اعتقاد الأئمة مضبوط معروف في كتب صنفوها وفي أسانيد ثابتة عنهم رحمهم الله على السنة. ناقشت هذا الرجل بنفسي وسألته سؤالا، قلت إن أجاب عليه بلا فلا حاجة للكلام عنه معه نهائيا، وإن قال نعم واصلت النقاش معه. قلت له أتعتقد أن مذهب السلف الصالح حق أو ليس بحق؟ فإن قال لا فهذا فيه شعبة من شعب الروافض له طريقته في النقاش، وإن قال نعم فإنك تستطيع أن تواصل معه النقاش. فقال بلى، أعتقد أن قول السلف هو الحق وأن أي قول يخالف قول السلف فهو الباطل، لأنه يظن أن الاعتقاد الذي هو عليه هو اعتقاد السلف وأن هذا الداء الذي أوصله إليه هذا المحتال هو قول السلف. فقلت له هذا طيب، أن قول السلف عندك هو الحق، أريد منك أن تعطيني طريقتك في الوصول إلى قول السلف، كيف تعرف اعتقاد السلف؟ أعطني الكتب التي صنفت تروي بالإسناد عقيدة السلف، تروي بالأسانيد عن عمر عن أبي بكر عن عثمان عن علي عن المهاجرين عن الأنصار عن التابعين، هات اذكر لي الكتب فقط. تحير، وبعد طول تفكير قال العقيدة الطحاوية. سبحان الله العظيم، العقيدة الطحاوية متن مختصر أراد بها الطحاوي اختصار القول في مسائل الاعتقاد، في القدر في النبوة في اختصار، ولم يقصد التدليل عليها الموسع حتى بالنصوص من القرآن، ولم يقصد التدليل بالسنة، فضلا عن يقصد أن يقصد نقل قول السلف. قلت العقيدة الطحاوية لا يوجد فيها نقول عن السلف. قلت أين، كيف تزعم أن ما أنت عليه هو اعتقاد السلف مع أنك لا تعرف كتابا واحدا من الكتب التي تروي لك مذهب السلف بالإسناد؟ أين كتاب الآجري الشريعة؟ أين كتاب الخلال السنة؟ أين كتاب السنة لابن أبي عاصم؟ أين كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي؟ أين هذه الكتب عنك؟ لا تعرف؟ نعم لا يعرف، لأنه علق بمن ضل من المتأخرين. ثم أثرت معه مسألة أخرى، وهي أن الكفار بنص القرآن يؤمنون بتوحيد الربوبية، ودل على هذا آيات كثيرة في كتاب الله، منها الآيات التي صدرت بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. كل هذه الآيات مع قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الآيات قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، كلها دالة على أن الكفار يعتقدون أن الربوبية محل إقرار وإنما أشركوا في العبادة. فقال لا، الكفار لا يقرون بالربوبية. قلت وهذه الآيات ما تقول فيها؟ ثم أمرته أن يراجع تفسير ابن جرير رحمه الله في سورة يوسف عند الآية 600، ويقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلت له طبق، أنت تقول إن مذهب السلف حق، ابن جرير رحمه الله نقل عن 7 من السلف، ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم أن المراد بإيمانهم إيمانهم بأمور الربوبية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون. وهكذا قول قتادة: لست تلقى أحدا إلا أخبرك أن الله ربه ثم يشرك في عبادته. واضح أنهم يقرون بالربوبية، وإنما الشرك منهم في العبادة. قلت طبق هذا الآن أنت، تقول إن مذهب السلف حق، راجع تفسير ابن جرير لتعرف ماذا قال السلف. لكن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يعرف هذه المواضع من كلام السلف في كتاب الله وفي مصنفاتهم لا شك أنه لا يستطيع أن يدلل على مثل هذا. أسوق هذا بيانا لهذا الأدب العظيم، وهو أن طالب العلم يجب عليه أن يعي الأولويات، فأمور العقيدة لا بد أن تضبط يا أخوة، حتى لا يدخل عليك الداخل فتكون ذا فقه في الأحكام وذا دراية بأصول الفقه وبمصطلح الحديث، لكن عندك إشكالا من جهة الاعتقاد. السبب في هذا عدم ضبط الأولويات. الأولوية في العلم كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علم التوحيد أعظم العلوم وأولها وأهمها وأشرفها، فلا بد أن يضبط الاعتقاد. أما إذا تعمق طالب العلم في الفقه العملي وفي المصطلح في أصول الفقه وهو لا يضبط أمور المعتقد، دخل عليه الداخل من الخلل وهو لا يدري. حتى نختصر نذكر أدبا يتعلق بسمت طالب العلم. سمت طالب العلم وهديه ومظهره ومخبره في نطقه وفي عمله وفي أمره وفي نهيه له أهمية، لأن هذا العلم العظيم الذي تحمله لا ينبغي أن يشوه بتصرفات لا تليق، فتحمل العلم وتحسن حمله وأداءه والدعوة إليه. هذا السمت ينبغي أن يراعيه طالب العلم. الدارمي رحمه الله تعالى في سننه عقد بابا قال فيه: باب صيانة العلم. ذكر فيه آثارا عن السلف في صيانة العلم عما لا يليق، منها قول علي رضي الله عنه: تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك فتمجه القلوب. مقام العلم والتعلم أيها الإخوة مقام من مقامات الجد وليس من مقامات الهزل ولا من مقامات المزاح. كان وكيع رحمه الله تعالى إذا حضر إلى درس الحديث كان على طلبته من السكينة ومن الأدب شيء جلي ظاهر، فإذا رأى منهم أي أمر لا يليق أخذ عليه وترك المجلس ولم يحدث ذلك اليوم، لأنه يريد أن يعرفوا الأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجلس الذي يذكر فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجلس ضحك وليس مجلس هزل ومجلس إضحاك للناس. السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عليهم من السمت والوقار ما كانوا به مدارس تمشي على الأرض رحمهم الله تعالى. ولهذا قال الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فإذا صنت العلم ورفعته عن مطامع الدنيا ورفعته عن الألفاظ التي لا تليق وعظمته في النفوس عظمه الناس، وإذا نزلت به وتسفلت به وجعلته موضعا للهزل والضحك تجرأ الناس ولم يفرقوا بين مجلس العلم ومجالس اللهو والضحك. فالواجب على طلبة العلم أن يكون لهم سمتهم وهديهم. حتى كان الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا نضحك ونتمازح حتى اقتدي بنا فخشينا ألا يسعنا التبسم. يقول إذا كنت في موضع قدوة لا تستطيع أن تفعل أمورا كنت تفعلها قبل أن يقتدى بك، فالمزاح والضحك العالي ونحو ذلك، المزاح الذي لا يليق، هذا ينبغي أن يترفع عنه طالب العلم حتى لا يسفل من العلم وينزل من قيمته. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يتبسم، فالجواب أن يقال ليس المقصود بلزوم طالب العلم للسمت وللوقار وللهدي ألا يمزح، ولكن المقصود أن يعرف التفريق بين المواضع التي فيها الجد وبين المواضع التي هي محل المزاح. فعلى سبيل المثال إذا تكلمت عن اليوم الآخر وما يكون فيه من الأهوال من تطاير الصحف وبدو العورات وظهور المخازي والعياذ بالله التي كانت مستورة ودنو الشمس حتى تكون مقدار ميل، وكون العرق يسيخ حتى يصل في الأرض 70 ذراعا، والناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، هل هذا الموضع موضع مزح؟ هل هو موضع من المواضع التي يلقى فيها طرائف؟ الموضع موضع جد. وهكذا إذا تكلمت عن الذود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والرد على أعدائهم ونقض شبههم، هل هذا موضع للمزاح وللهزل؟ إذا تكلمت عن عظمة الله وقدرته ومشيئته النافذة وأنه ما من شيء يشاءه إلا ويكون، هل هذا موضع مزح أو موضع ضحك؟ معاذ الله. فالمقصود أن لا يخلط العلم ويخلط تعلمه أو أداؤه بأنواع تسفل من مقدار العلم. أما المزاح من حيث هو فلا إشكال، إذا كان وفق الضابط الشرعي فقد كان أعظم الناس هديا وسمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمزح عليه الصلاة والسلام وكان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه، لكن في المواضع التي هي موضع للمزاح وموضع للتبسم وليست في المواضع التي هي موضع للجد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فلم يكن على المنبر يمزح عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عند ذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال يضحك ويمزح، إنما كان عليه الصلاة والسلام، وكل عاقل يعي الأمور يعلم أن للمزاح موضعا وأن للجد موضعا. والغلط الكبير بأن يجعل موضع المزاح بأن يجعل موضع الجد محلا للمزاح، فهنا يسفل العلم، يسفل إلى السفول وينزل في أعين الناس ولا يتهيبونه ولا يرونه شيئا، فالفرق كبير. أما المزاح من حيث هو فلا إشكال فيه إذا كان بضوابطه الشرعية، وليس المقصود بسمت طالب العلم أن يلزم الجد في حياته وأن لا يبدو منه البسمة وأن لا يبدو منه الموضع الذي فيه شيء من الترويح على النفس. فقد جاء أن ابن المبارك رحمه الله تعالى كان مع بعض أهل العلم قطعا في غير المسجد، وكانوا واقفين في موضع يتكلمون ويتبسمون فيما بينهم، فمر بهم رجل قال تضحكون وأنتم من أهل العلم؟ فقال ابن المبارك رحمه الله نموت غما، يقول تريدنا أن نموت من الغم، يعني نستمر دائما حتى في المواضع التي فيها المزاح وفيها الترويح عن النفس، تريد الإنسان أن يكون جادا؟ لا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه، وكان صلوات الله وسلامه عليه محبا لعائشة رضي الله عنها جدا، وكان يمازحها عليه الصلاة والسلام ويقول لها الكلمة وترد عليه بالكلمة من المزاح، المقام مقام ليس مقام نشر للعلم ولا مقام خطبة جمعة، المقام مقام موضع الإنسان مع إخوته في مجلس من المجالس التي يتحدثون فيها عن أمر من الأمور المعتادة، أو كون الإنسان مع أهله يمازح أهله، أو مع بعض جيرانه أو غيره في الطرق أو في المجالس التي لم تعقد للعلم. فسمت طالب العلم لا يعني أنه لا يتبسم حياته أو لا يمزح حياته، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم ولا عاقل يقول هذا الكلام، لكن المقصود بالسمت ألا تخلط أمور الجد بالهزل، فتجد أن الحاضرين يتضاحكون كأنهم في مسارح الممثلين أو المهرجين، ما عندهم درس، لا هذا ليس درسا، هذا خلط فيه الجد بالهزل وسفل فيه العلم، لا ينبغي أن يكون هذا من حملة العلم، ينبغي أن يرفعوه وأن يعظموه في نفوس الناس، لأنك إذا نزلت به قد يبادلك بعضهم لما نزلت بمثلها فتقول لا ما يحل لك هذا، لا يصلح، لا يليق هذا بالمسجد، أنت الذي فتحت الباب، أنت الذي جعلت الأمر على هذا النحو ونزلت بهدي العلم وسمته. فالحاصل أن من آداب طلبة العلم السمت عند أداء العلم وعند تلقيه. ولهذا روى ابن أبي حاتم أن الأوزاعي رحمه الله تعالى كان إذا تكلم في القدر أو في اليوم الآخر لا يجيب سائلا ولا يقطع حديثه حتى يتمه لشدة اهتمامه بالأمر، لأن موضوع القدر ينبغي أن يطرح متكاملا حتى لا يسمع جزء منه وجزء آخر لم يسمع فلا يتضح، وموضوع اليوم الآخر من الموضوعات العظام. يقول لا أريد أن يأتي إنسان ليستفتي فيقول حلفت ما حكم حلفي، لا يجيب السائل حتى ينتهي لاهتمامه بالأمر. فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر وأن يكون طالب العلم واضعا للأمور في مواضعها. ونؤكد على الإخوة بأهمية معرفة سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وطريقتهم في طلب العلم وهديهم وسمتهم في تلقيه وفي تعلمه وتعليمه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول أطلب العلم وأقارف بعض الذنوب وأتوب منها، هل يمكن لمثلي أن يصلح حاله وينتفع بعلمه؟ العلم الذي معك هو العلاج إن شاء الله تعالى، وسؤالك هذا في ذاته دال على أن الأمر عندك قد أتعبك وأقلقك، وهذا مكسب، فلعل الله تعالى أن ينفعك بعلمك. ولهذا أقول لك ما قلت قبل قليل، تأمل في سير السلف يا أخوة، سير السلف تتميز بأنها كالجبال الشاهقة، إذا قرأنا فيها عرفنا ضعفنا ووضاعتنا وقلة حيلتنا. فاقرأ في آثار السلف، وأجل من ذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، القراءة في هذا الهدي العظيم فيها فائدة كبيرة تعين الإنسان وتقويه على نفسه بإذن الله عز وجل. يسأل عن كثرة الفتور في العلم مع تحصيله كثيرا من العلم خلال السنوات الماضية ونفسه تراوده بترك العلم. لا يطاوع يا أخوة في هذا، لا يطاوع. أرأيت لو كان الإنسان قد دخل في تجارة تدر عليه في الشهر الواحد ملايين الريالات، إذا تركها ما يقول الناس عنه، هذا فرط. هذا العلم يدر عليك ما الله به عليم من الحسنات، وهذا الفتور من الشيطان الرجيم، ويحرص على أن يعزلك عن العلم حتى يتفرد بك ويتمكن من إيصالك إلى أمور لم تصلها بعلمك. فاحرص وفقك الله على الاستمرار، وتأمل وتدبر الفضائل العظيمة في العلم وما ذكرناه من الأحاديث في فضل من التمسه والمكانة التي تكون له عند الله. يسأل الأخ عن حقيقة الديمقراطية. ديمقراطية يا أخي يمكنك أن ترجع إليها مفصلة في محاضرة ألقيتها بعنوان الديمقراطية في ميزان الإسلام، بينا فيها من كلام رؤوس الديمقراطيين أن الديمقراطية يستحيل أن تطبق إلا في ضوء العلمانية. ولهذا الذين يذمون العلمانية ويمدحون الديمقراطية لا يفهمون الديمقراطية، لأن الديمقراطيين يقولون إن الديمقراطية لا يمكن أن تروج وأن تنجح إلا في جو علماني. ونقولات كثيرة نقلناها في المحاضرة هذه وفي مقالة كتبناها أيضا ونشرت في إحدى الصحف وهي موجودة في الموقع، فيمكن أن ترجع إلى موقع تجد المحاضرة المسجلة وتجد أيضا الكلمة فتجد المقالة. نفس الوضع الأخ يقول: نصيحة لمن ضعفت همته في طلب العلم، وهل الأمة اليوم بحاجة لطلبة علم؟ كما قلنا لك، ابن عباس رضي الله عنهما روى عنه الدارمي أنه قال لأحد شباب الأنصار: اذهب بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم العلم. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، وترى أنه يحتاج إليك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فانطلقت أتتبع العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني آتي الواحد منهم يبلغني الحديث، فأنام في الظهيرة فأنام عند بابه تسفي علي الريح التراب، فيقوم لصلاة العصر فيراني قد نمت بجانب بابه فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا كنت أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. ثم يسأله عن الحديث. بعد مدة جاء هذا الأنصاري إلى مكة، وإذا لابن عباس رضي الله عنهما حلقة عظيمة بعد أن مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما نظر إلى ما سيأتي، الأمة ما إذا وجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكبار الصحابة، فالحاجة إلى مثل ابن عباس أقل بلا شك، لكن هؤلاء لن يبقوا، وهكذا علماؤك الآن لن يبقوا. فالموفق من يتزود من العلم في صغره فإذا احتاج إليه، ولهذا جاء عن بعض السلف: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. قد لا يحتاج إليك الآن، لكن يحتاج إليك فيما بعد، فاستعن بالله وأعلي همتك. يسأل الأخ عن بعض طلبة العلم الذين لا يحاسبون أنفسهم وكأن النصوص لا تعني، ما تكلمنا عنهم قبل قليل. يقول: القلب إذا مات هل يمكن أن يعود له حياة وأن يعود للسلامة والصحة، خصوصا القلب المليء بعشق الصور؟ نعم يا أخي، لا ينبغي أن يقنط الإنسان من رحمة الله. لو رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه حين فعل بالمسلمين ما فعل يوم أحد، حين عاد بالخيل ورجع من جهة جبل الرماة وصارت الغلبة للمشركين، ورأيت أبا سفيان وهو يقول: أعلو هبل، لنا العزة ولا عزة لكم، ويتكلم بلاك الكلام، لو حكمت نظرتك لقلت: هؤلاء لا سبيل لهم إلى الإسلام، لكن الله من عليهم بالإسلام. فالشخص الذي نسأل الله العافية ابتلي بعشق الصور كما ذكر السائل أو غيره، ليس عشق الصور بأشد من الشرك بالله، وقد هدى الله عز وجل أناسا من الشرك إلى الإيمان، فلا ينبغي أن يكون عند الإنسان يأس، استعينوا بالله عز وجل. يسأل الأخ عن أهم كتب العقيدة. المهم في كتب العقيدة هو التدرج، فيبدأ طالب العلم بالمتون المختصرة، ولا يبدأ بالمتون المطولة، بالكتب والشروح المطولة، لأن المتون المختصرة يذكر فيها مسائل العقيدة باختصار حتى يتلقاها طالب العلم ثم يتدرج إلى كتاب بعده وهكذا. ومما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أيضا أدلة العقيدة، الأدلة على مسائل العقيدة، وهذه كلها لها كتب. ومن فضل الله عز وجل في هذا الصيف وأمثاله من الدورات الصيفية أن يسر الله هذه الحلقات الكثيرة الآن ولله الحمد التي صارت فيها الكتب تختم وتنهى في فترة محدودة. هذه الكتب قبل وجود مثل هذه الدورات الصيفية كان المشايخ رحمهم الله تعالى تنقطع دروسهم كثيرا إذا جاء الحج وإذا جاء رمضان وفي الإجازات ونحو ذلك، فكان الكتاب يطول جدا، قد لا ينهى الكتاب إلا في سنين. الآن الكتاب والله الحمد ينهى في أسبوع بعض الأحيان، أسبوع واحد، فهي فرصة لطالب العلم يتفرغ ويحضر ويحرص على التقييد والاستفادة ومراجعة ما درس حتى يرسخ عنده. يتساهل البعض بولاء أهل الكفر والفجور والتعلق بهم، فهل من توجيه لعقيدة الولاء والبراء؟ الولاء والبراء جزء من دينك، جزء من دينك، لكن كلمة أهل الفجور، أهل الفجور إذا كان المقصود بهم من المسلمين فلا يكونون في حد الكفار. الناس في أمر الولاء والبراء ثلاثة أقسام. القسم الأول من يبرأ منه براءة تامة وهم الكفار. القسم الثاني من يوالى موالاة لا معاداة فيها وهم أهل الإيمان والتقوى والورع. القسم الثالث من يجتمع فيهم الحب والبغض وهم أهل الإسلام المتلبسون بالمعاصي، فيحبون ويوالون بحسب ما عندهم من إسلام ويبغضون بحسب ما عندهم من معصية، ولا يكونون كالكفار. إذا قلنا البراء من الكفار هذا براء مطلق، أما العصاة من المسلمين فلهم نصيب من المحبة لأجل ما عندهم من إسلام ونصيب من البغضاء لأجل ما عندهم من المعصية. يقول: من ترك العلم خوف أن يكون حجة عليه ويتعلم أصول دينه فقط، هذا من الشيطان. ولماذا لا يتعلم العلم ليعمل به؟ ما الذي يمنعه؟ ثم إنه إذا تعلم وأراد أن يهرب لا هرب، لأنك تعلمت عرفت، هناك أشياء عرفتها لا بد أن تطبقها. ثم ترك العلم تعمد الجهل هذا ليس بلائق، أن يتعلم العلم ويذوق لذته ثم يهرب، بل يستعين بالله ويسأل ربه ويكثر من الإلحاح على رب العالمين بأن يعينه على حمل العلم وعلى أن يكون من أهله العاملين. يقول: إذا كان طالب العلم أو العالم إذا مازح في غير مجلس العلم ربما يظن العامي أن هذه صفاته، فربما يرى العالم في مجلس علم فيبدأ يمازحه أو يسقط من هيبته. العالم حتى في المجالس يا أخوة التي ليست مجالس علم يعرف كيف يمزح، حتى في غير مجالس العلم ليس المقصود أنه يمزح مزاحا فيه بذاءة وفيه شيء من الفحش، لا، يمزح مزاحا على هدي من رسول الله، على هدي من مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المعنى أنه يجعل نفسه متبذلا، بل بالعكس، وإذا أظهر المزاح السليم أعطى الناس الطريقة السليمة في المزاح الطيب الذي لا فحش فيه ولا سخرية بالناس فيه. يسأل عن نفس من يقول يخشى أن يكون العلم حجة عليه. يقول الأخ: الصنف الثاني أجادب أمسكة الماء، هل هم المحدثون الذين حفظوها والح يدخل فيهم من يحفظ فتاوى العلماء اليوم ويفتي الناس بها؟ لا نستطيع أن نقول إنهم المحدثون كذا، لأن المحدثين منهم فقهاء وعلماء، منهم فقهاء من أعلم أهل الفقه والعلم، فنقول من حفظ حفظا مجردا، أما المحدثون فكبار أهل العلم رحمهم الله كالإمام أحمد مالك الشافعي كل هؤلاء محدثون رحمهم الله، كذلك البخاري ومسلم فهم من أهل الفقه والحديث رحمهم الله. يسأل عن الأوزاعي سيرة مختصرة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، من السلف الذين أدركوا دولة بني أمية ودولة بني العباس، كان له مواقف عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أردت سيرته فراجع مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ذكر سيرة مطولة عنه، أو راجع سيرة أعلام النبلاء للذهبي ففيها يعني شيء كثير من سيرته رحمه الله. يقول: هل أقوال الأئمة في أن طلب العلم أفضل من الجهاد المقصود به الجهاد الفرض العين أم فرض الكفاية؟ فرض العين يجب متوجب على الشخص بعينه، هذا ليس له أن يتركه، فلا يحل لأحد أن يترك الجهاد الذي هو فرض عين. فرض العين إذا استنفره الإمام أو حضر الصف أو دهم العدو بلادك يكون فرض عين في هذه الحالة، يجب أن تقاتل. يقول: هل الإكثار من القصص ينزل من قدر العلم؟ القصص، كان هناك من يسمون بالقصاص في زمن السلف، وكان يكثر فيهم نقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأخبار الغريبة، لأنهم ليس عندهم إلا مجرد القصص. ولهذا قال بعض السلف: يجلس أحدهم إلى القاص سنة لا يعلق منه بشيء، يعني ما يستفيد منه فائدة، ويجلس إلى العالم المجلس فما يمكث أن يعلق منه بشيء. فرق بين العالم والقاص، لكن العالم قد يذكر بعض القصص وبعض الأحوال وبعض الأخبار في أثناء نشره للعلم، لكن من لم يكن عنده إلا مجرد القصص ولا يجدي ولا يجيد ولا يعرف إلا القصص، هذا ليس من أهل العلم وإنما هو من القصص. يقول: إذا طلبت العلم أحيانا وعلمت بعض المسائل يدخل في نفسي الإعجاب بالنفس، هذا من الأدواء، ويتعوذ الإنسان بالله من شر نفسه، فإن في الدعاء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام. يتعوذ الإنسان بالله من شر نفسه، ومما يعينك على البعد عن الإعجاب بالنفس إذا وجدت شيئا من المعلومات فقد تكون أنت انفردت بها، يعني في مسألة معينة، ليس المقصود أنك انفردت بها عن العالمين، لا، انفردت بها عن أقرانك، ليس المقصود، العلم قبلنا موجود، لكن إذا وجدت مثل هذه الفائدة فيمكنك أن تذكرها ذكرا عاديا، لا تجلب بخيلك ورجلك تقول هذه المسألة غفل الناس أو تكثر من الكلام ثم حتى يلتفت إليك ثم تطرحها، فيمكن أن تطرحها طرحا عاديا معتادا فتمضي هذه المسألة دون أن يتفطن لك، وتحرص على إصلاح النية وتحرص على تمحيض القصد لله عز وجل، وإن قلت إني أخشى مع ذلك من هذا فيمكن أن تنشر هذه الفائدة العلمية دون أن تنسبها لنفسك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء، رحمة الله عليه. يقول: أنا أتمنى أن هذا العلم يصل إلى الناس ولا يعرف أن الشافعي هو الذي ألفه، أن يقول: أنا أريد أن يأتي إلي الأجر ولا يقال إن هذا من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. فيمكن أن توصل هذه المعلومة وتنشرها دون أن تذكر أنها منك، أن تذكرها مثلا في بعض المواقع الموجودة الآن التي يكون فيها تردد لطلبة العلم فتقول فائدة وتذكر هذه الفائدة فتنسب هذه الفائدة لمثلا محب العلم أو لأبي فلان دون أن تسمي نفسك وتصل الفائدة ولا يعرف أنها منك. يتكلم عن شخص يقول إنه يتكبر في علمه على الناس ويستحقره مع أنه يكمل الدراسات العليا، وإذا سألته يقول: الناس في هذا الزمان لا يقدرون ولا يحترمون طلبة العلم، فلا بد من وضع الهيبة وجعل صفة الرسمية في التعامل مع الناس. لا، ليس هكذا، ليس بصحيح. الترفع وسوء المقال هذا ليس الذي يجلب للناس احترام العلم. احترام العلم كما قلنا بالسمت، إذا عرض بسمت أهل العلم احترم الناس العلم. ولهذا تلاحظ أنت أن طالب العلم إذا السمت الحسن إذا أتى إلى مجلس قومه وهم يهذرون ويتمازحون يعني مزاحا غير جيد ويتلفظون بألفاظ سيئة فيما بينهم، إذا أتى طالب العلم تركوا هذا كله، لأنهم يقدرونه وهو من أحسن الناس تعاملا معهم وقربا لهم، لأنهم يعرفون أن للعلم قدره. وليس المقصود الإنسان يتسلط على الناس يقول حتى يوقروا العلم، هذا قد يحمل الناس على المعاندة أصلا، فينبغي أن يلاحظ هذا. يقول: إذا صليت بطريقة خاطئة هل تعتبر صلاتي باطلة ولا تقبل وهل تصل لدرجة الكفر؟ أعوذ بالله، لا، ما يقال هذا يا أخي، لا يقال إنه يصل لدرجة الكفر إذا أخطأ في صلاته حتى لو أخطأ أكبر خطأ، ولا يقال أيضا إنه إذا صلى صلاة خاطئة تعتبر صلاته باطلة، لأنه قد يخطئ في صلاته خطأ لا يخل بأصل الصلاة. يعني الأخطاء التي تقع في الصلاة منها ما يكون بنقض ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة، هذا تبطل به الصلاة. هناك أخطاء كالحركة إذا لم تكن كثيرة متوالية يقال هذا خطأ ولا ينبغي أن يكثر المصلي من الحركة، لكن هو خطأ ولا تبطل به الصلاة، إلا إذا كان كثيرا كثيرا فهذا تبطل به الصلاة. فلا يقال إن من أخطأ بطلت صلاته، ولا يقال عياذا بالله إن من أخطأ في صلاته يكفر، لا يقول هذا أحد إن شاء الله، يقال اعرف الخطأ حتى تتجنبه. يسأل أيضا عن الكتب وتكلمنا عنها. يقول: شخص تفرغ للعلم ولكن والداه معارضان له ويريدان له الاهتمام بأمور الوظيفة والزواج والمستقبل الدنيوي مع العلم بأنه بأمس الحاجة للعلم كونه في بداية طريق الاستقامة، ما دام له وظيفة يستطيع إن شاء الله أن يجمع بين هذا وهذا. والدروس ولله الحمد دروس العلم الآن من فضل الله ومنته، منها ما هو في الفجر، ومنها ما هو في المغرب، ومنها ما هو بعد العشاء. فأكثر دروس أهل العلم ليست في وقت العمل أصلا، والدروس التي بعد العصر أيضا قليلة. فمعظم دروس العلماء الآن وطلبة العلم بعد المغرب، وبعد المغرب يستطيع أن يكون قد خرج من عمله واستراح، فيستطيع أن يواصل في وظيفة في عمله مع وجوده في وظيفته، وكذلك بعد العشاء، وهكذا الحلقات بعد الفجر، وهكذا في الإجازة لو أمكنه أن يتفرغ لهذه الدروس، فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا ويجلب أيضا بذلك رضا والديه إن شاء الله. يقول: طلب العلم عن طريق التسجيلات الصوتية أراها طريقة مفيدة وموفرة الوقت والجهد مع أفضلية الحضور المباشر. نعم، هي فيها فائدة لا شك، وهي من نعمة الله عز وجل أن تسجل هذه الحلقات، وأن تتمكن وأنت موجود الآن من العلم، من يعني اللحاق بعلم رجل قد مات قبلك من سنوات. كون هذه الدروس مسجلة هذا من نعمة الله، كعلم الشيخ ابن باز رحمه الله، علم ابن عثيمين، علم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأمثالهم مشايخ كثير لهم تسجيلات موجودة، لكن لا يكتفى بهذا بلا شك. لا يكتفى يعني يجلس إنسان في بيته ويستمع فقط، لا، لا بد من الحضور لحلقات العلم، لكن هذه التسجيلات تزيد الإنسان إن شاء الله. هل يجوز مشاهدة المحاضرات المصورة بالفيديو أم أن التحريم خاص بالتصوير، بفعل التصوير؟ إذا صورت إن شاء الله ما يقال لا يجوز أن تراها، ويبقى أمر التصوير، يعني من يراه من المشايخ يرون أن هذا جائز وأن المصلحة فيه ظاهرة فلهم اجتهادهم. فحتى الذي لا يرى التصوير لا يقول إن هذه المحاضرة إذا اطلعت عليها تأثم، لا، ما دام أنها صورة ليس فيها صور نساء أو شيء من المحرمات لا إشكال إن شاء الله تعالى في الاستفادة منها. سمعت أن شخصا دعا شخصا آخر الإسلام فقال: غير المسلم، أنتم تقولون الإسلام دين سلام، فكيف يكون بينكم خصام مع الشيعة مع العلم أن كل منكم يدعي الإسلام؟ هذا أمره سهل، يعني يبين له أنه في كل دين حق بما فيه دين النصارى. يقول: دينك أنت النصارى، أنتم تقولون إن منا من هو حق ومنا من هو على باطل، فالذين استمسكوا بما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام من النصارى على حق، والذين استمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن معلوم قطعا أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يستمسك بهدي نبي قبله، بل يلزمهم جميعا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: أنتم الآن في دينكم فيما بينكم أنتم تقولون منا من هو على حق ومنا من هو على باطل، فأهل السنة استمسكوا بالذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا، والشيعة وأمثالهم زلوا عن الطريق، فكما أنكم أنتم تقولون إن عندنا من زل عن الطريق فعندنا نحن أيضا من زل عن الطريق، ويتضح له الأمر. أخي يقول: أنا رجل كثير وسواس في الصلاة، ادعوا لي جزاكم الله خيرا أن الله يصرف عني هذا الشيء. نسأل الله أن يفرج لك، يرحم ضعفك، ويخرجك مما أنت فيه. وهناك كلمة لي في الوسواس كانت حلقة في إذاعة القرآن، حاولت أن أعطي فيها الإخوة الذين ابتلوا بهذا الداء طريقة إن شاء الله، أرجو الله أن تكون عونا لهم على التخلص من هذا. تجدها إن شئت الرجوع إليها في الموقع في قسم البرامج الإذاعية باسم التحذير من الوسوسة، فيها الكلام على الوسوسة وما ورد من كلام أهل العلم والنصوص الواردة فيها، لعلك لو استمعتها إن شاء الله أن تنتفع بها. هل الصديقون هم العلماء أو منزلة أخرى؟ ذكر الله عز وجل الصديقين بقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا قسم. قسم الثاني قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذا قسم آخر. فلهذا عندك الصديقين، عندك الصديقون وعندك الشهداء. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما رجف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان معه بعض أصحابه: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فالصديق هو الذي آمن بالله ورسله، فمن حقق الإيمان بالله ورسله فإنه يكون من الصديقين سواء كان من العلماء أو من غير العلماء. قل من جهز غازيا فقد غزا، هل من كفل طالب علم يكون له أجر؟ أو هذا خاص بالجهاد؟ يكون له أجر من يعني أعان طالب علم على علمه، لكن أن يقال إن حديث من جهز غازيا فقد غزا يشمله، لا، يقال هذا في الغزو في سبيل الله. لكن لا شك أنه إذا أعان طالب العلم على علمه فهو على أجر عظيم إن شاء الله، وقد ينفع الله بهذا بطالب العلم هذا. يعني قد تكفل طالب علم في بعض البلاد الإفريقية، وفي تلك البلاد في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا أدركنا أناس نجبا سبحان الله العظيم، فيهم فهم وحذق ونباهة شديدة جدا. فإذا كفل الواحد منهم وهداه الله للسنة فعل ما لا يفعله كثير من الناس، فصار يعلم ويدرس ويرد على الروافض وعلى المتصوفة وعلى المنصرين ويسلم الناس على يديه، في عجب. أنا أذكر إحدى البلاد الإفريقية أسلم أحد الوثنيين فيها وكفل من بعض المحسنين هنا في السعودية، وانطلق في الوثنيين في بلده لأنه منهم، وصار يسلم منهم أعداد غفيرة جدا جدا، فآتاه الله ولله الحمد. كان أيضا على منهج أهل السنة، وكان على دراية بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فصار ينقلهم من الوثنية إلى التوحيد الخالص، فنفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وأسلم على يديه عدد غفير، والذي كفله لم يسلم على يده أحد. ماذا فعل هو؟ هذا الرجل الشاب هذا كان وثنيا، فدعاه بعض الإخوة طلاب العلم من الأفارقة فأسلم على أيديهم، ثم صار فيه من الهمة همة علت على همم الذين دعوه، فكفله هذا الشخص هنا من السعودية، فصارت الناس تسلم على يديه أعداد غفيرة جدا. فهذا معنى كونه يكفل مثل هؤلاء، يكون بإذن الله عز وجل له الأجر لأنه سعى في كفالة هذا الرجل وتفرغ، وانطلق هذا الرجل في قومه وهدى الله عز وجل على يديه من هدى. يقول من طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه فقط يأثم أو لا شيء عليه؟ لا يمكن أن يتم هذا، لأنه كما قلنا إذا رفع الجهل عن نفسه يلزمه أن يرفع عن غيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما انتهت السورة، وتواصوا، لا بد من هذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لا بد إذا آمن وعمل أن يدعو غيره وأن لا يقتصر على نفسه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وأوصي الإخوة بالحرص على الاكتساب ما استطاعوا من هذه الدورات الصيفية، وأن يعلموا أمرا نختصره لهم قبل أن يصلهم ما وصل إلينا من السن، هذه الفترة التي أنتم فيها لا تتكرر، ولن تجدوا فيها أبدا من الفرصة في بقية أعماركم ما وجدتموه الآن. كلما كان الإنسان صغيرا في سنه كان قليلا في أعماله، قليل التعلق بأعباء الأولاد والأهل، وتقدم السن وما قد يصيب الإنسان من أمراض أو نحوه وكثرة أشغال، فاحرص على اغتنام هذه الفترة ما استطعت، وإن أعانك الله على ما لم يتوفر لنا من حفظ المتون فهذا من أحسن ما يكون. إن استطعت أن تحفظ المتون وأن تشترك في هذه الدروس النافعة وتحرص على الاستفادة والتسجيل والحضور بالكتابة، لأن حضورك هكذا بدون تدوين خاصة في كتب ومتون العلم يضيع شيئا كثيرا مما سمعته، ثم إذا أردت أن تستعيده لم تجده، لكن إذا دونته وجدته. قد تجد بعض الفوائد دونتها منذ 20 أو 25 أو 30 سنة، فإذا دونتها وجدتها، وإذا كانت كلمة عابرة هكذا تبدأ تتذكرها كالخاطر الذي مر بك ولست منه بمتوثق. فاحرصوا على الكتابة خاصة في المتون العلمية التي تشرح المتن الذي أمامك، احرصوا جدا على الكتابة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.